قال المصنف رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء إلى آخر الآية. هذه الآية لها مناسبات، فمناسبتها للباب أن فيها أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن بالله عز وجل ظن الجاهلية وظن السوء. ومناسبة الآية للتوحيد أنها دلت على أن إساءة الظن بالله عز وجل، أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد. وألفاظ هذه الآية تمامها قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي يحصل لهم من الهم والغم إذا رأوا ظهور الإسلام واندحار الكفر. وقدم هنا ذكر المنافقين على المشركين لأن خطرهم على الإسلام أعظم وأشد، فالمنافقون يظهرون أنهم مسلمون ويبطنون الكفر بالله عز وجل وبدينه. وقدم ذكر الرجال على النساء وذلك لأن الخطر في هذا الصنف أو في هذا الجنس من الرجال أعظم وأشد، وهو الذي يقود النساء إلى مثل هذا الشر. قوله الظانين بالله ظن السوء، أي المسيئين الظن بالله، وقد مر أن هذه صفة لمن تقدم للمنافقين وللمشركين. ظن السوء بفتح السين وبضمها، أي ظن الأمر السوء، ظن العيب، ظن الجاهلية، وهذا الظن هو أن الله عز وجل لا ينصر رسوله والمؤمنين وأن أمرهم سيضمحل ويزول. وقوله عليهم دائرة السوء، أي أن دائرة العذاب والذلة لازمة لهم لا تتخطاهم، فالسوء محيط بهم من كل جانب كما تحيط الدائرة بما في جوفها، وهؤلاء تدور عليهم دوائر السوء. فإن ظنوا هذا الظن أن الله عز وجل لا ينصر رسوله والمؤمنين، وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام سينتهي ويزول، فالواقع خلاف ظنهم، ودائرة السوء راجعة وعائدة عليهم. وقوله وغضب الله عليهم، الغضب من صفات الله عز وجل الفعلية التي تتعلق بمشيئته، ويترتب عليه الانتقام. وهي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا تلتفت إلى تأويلات وتحريفات المعطلين للصفات. وقوله ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى. وقوله وأعد لهم جهنم، أي هيأ لهم في الدار الآخرة جهنم، وهي النار الشديدة العذاب، جعلها مأوى لهم ومستقر. وساءت مصيرا، أي ساءت النار مصيرا، أي منزلا يصيرون إليه يوم القيامة. وفي هذه الآية فوائد. الفائدة الأولى التحذير من سوء الظن بالله، التحذير من سوء الظن بالله ووجوب حسن الظن به. ومن ذلك أن سوء الظن بالله من علامات المنافقين والمشركين، المنافقين نفاقا اعتقاديا، ومن ذلك أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ذلك إثبات صفة الغضب لله عز وجل وغيرها كاللعنة على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهو يغضب على أعدائه ويلعنهم إلى آخر ذلك بما يقتضي جلاله وكماله. ومن ذلك أن الله توعد من أساء الظن بعدة عقوبات، الأولى أن دائرة العذاب تلحق به، وأن دائرة الذلة تلازمه وتحيط به. الثانية من العقوبات غضب الله عز وجل عليه، ويترتب على ذلك انتقامه منه سبحانه وتعالى، كما قال فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب. الثالثة الإبعاد عن رحمة الله باللعنة، لقوله ولعنهم، الرابعة تهيئة النار لتكون مسكنا لهم ومستقرا. ومن فوائد الآية بيان عاقبة المنافقين والمشركين. ومن فوائد الآية أن المنافقين أشد خطرا على المسلمين من المشركين أو من الكفار، ولذا قدمهم في الذكر. ومن فوائد الآية أن من أسلوب القرآن تقديم الرجل على المرأة في الخطاب. ومن فوائد الآية جواز لعن الكفار على سبيل العموم. ومن فوائد الآية إثبات أن النار موجودة الآن. ومن فوائد الآية أن عذاب جهنم هو العذاب الأكبر لقوله وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله: قال ابن القيم في الآية الأولى في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا القول لابن القيم في تفسير الآية الأولى التي ذكرت في الباب، وهو موجود في كتابه زاد المعاد في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد. ومناسبة ذكره لهذا الكلام هاهنا هو توضيح وتفسير معنى الآية التي سبق ذكرها. وزاد المعاد كتاب من أنفس كتب ابن القيم رحمه الله، من أنفس كتبه ومن أجمعها لأبواب الدين وأحكامه وأخباره، وفيه فائدة عظيمة قد صار اسما على مسمى، فهو زاد لمن أراد الزاد ليوم المعاد بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وابن القيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله المعروف بابن قيم الجوزية، المدرسة التي كانت تسمى بالجوزية كان أبوه قيما عليها، وقد خلف والده فيها، وكان إماما متضلعا جهبذا، وهو أكبر تلامذة ابن تيمية وأجل أصحابه بلا مدافعة، إلا ما ذكر في شأن المزي الحافظ المزي فإنه قد ذكر في ذلك كلام، وإلا فهو أجل أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد صحبه منذ سنة 1700 إلى أن توفي شيخ الإسلام بالقلعة بسجن القلعة، وكان موجودا إلا أنه في سجن منفرد عنه، وما أخرج ابن القيم إلا بعد أن مات شيخ الإسلام ابن تيمية في سجن القلعة بدمشق. وله مصنفات عظيمة ونافعة ومفيدة هي التي أبرزت اجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحاته واختياراته، وزادت على ذلك خيرا كثيرا وعلما وفيرا. وقد كان له من المصنفات العديد في أبواب شتى من العلوم، في أبواب شتى من العلوم، فما ألف مؤلفا ولا صنف مصنفا إلا أتى ذلك المصنف من أنفس ما كتب في ذلك الباب. وهذا أحد مصنفاته الذي ينقل فيه هذا الكلام. وقد مر معنا ذكر أنواع حسن أو سوء الظن بالله عز وجل أنه ذكر قريبا من 24 نوعا، قريب من 24 نوعا ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب وخلال هذا السياق. وقد توفي سنة 51 و700 من الهجرة فرحمه الله. وكلامه واضح يأتي تتمة ما يتعلق بالباب إن شاء الله تعالى في الدرس الآخر، فتهيأوا له وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نأخذ معاني في كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في الآية الأولى، والمراد بها قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: فسر هذا الظن أي المذكور في هذه الآية بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل من الاضمحلال، وهو ذهاب الشيء. والمعنى وأن أمره سيضمحل أي يذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثر، هذا التفسير الأول. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة، أي هناك تفاسير ذكرها ابن القيم في تفسير ظن السوء. الأول أن يظن أن الله عز وجل يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، فهذا هو ظن المشركين والمنافقين كما ذكر الله عز وجل في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الثاني من التفاسير أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، لأنه يتضمن أن يكون في ملك الله عز وجل ما لا يريد، مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته سبحانه وتعالى. الثالث أن يكون أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفها. ونحن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن إدراكها. وهناك مسألة اختلف فيها الناس في علل الأحكام الشرعية، فكان رأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد مشيئته، أنه شاء أن تكون لا لحكمة فيها. قالوا لأنه لا يسأل عما يفعل، وهذا من أعظم سوء الظن بالله عز وجل، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، فما بالك بالخالق الحكيم. وقد ذكر الله عز وجل أنه ما خلق السماوات والأرض باطلا، قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وأما المعتزلة وهم الطرف الثاني فعلى العكس من ذلك، يقولون إن الله عز وجل لا يقدر إلا لحكمة، ويفرضون على الله عز وجل ما يشاءون، والله عز وجل لا يوجب عليه أحد من خلقه، بل إن أوجب على نفسه شيئا وكتبها عليه كقوله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة فذلك منه تفضلا ومنة، فيكون هذا من باب أن الإنسان ينظر إلى حكمة الله عز وجل. الثالث أن ما ذهب إليه أهل الحق من أن الله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده ولا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر، وهذا هو الذي سار عليه السلف الكرام ومن بعدهم، وهي العقيدة الصحيحة في علل الأحكام الشرعية. إذن الناس في علل الأحكام على ثلاثة أقسام: القسم الأول من ينكر أن تكون لله حكمة فيما يحكم وفيما يفعل، ويعتقدون أن الله يفعل ذلك لمجرد المشيئة. من هؤلاء؟ الجهمية. والقسم الثاني من يعتقد أن الله عز وجل لا يقدر إلا لحكمة، لكن يوجبون على الله عز وجل ما يشاءون، وهؤلاء هم المعتزلة. والحق هو القسم الثالث، أن الله عز وجل لا يفعل شيئا ولا يقدره إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر. يقدرون على الله ما يشاءون، يقولون يجب على الله أن يثيب الطائع، يجب على الله أن يعاقب العاصي، إيجاب، كأنهم يفرضون على الله. أما هذا فهو معلوم أنه باطل. وأما الآيات التي وردت كتب ربكم على نفسه الرحمة ونحوها مما أوجبه الله على نفسه، فهذا لم يوجبه عليه أحد، وإنما أوجبه منة وتفضل على نفسه. نعود إلى كلام ابن القيم، يقول ففسر أي بثلاثة تفاسير: بإنكار الحكمة أن الله عز وجل لا يقدر لحكمة ولا يشرع لحكمة، وإنكار القدر أن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا وليس لله فيه حكمة، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يظهره على الدين كله، وهذا خلاف ما ذكره الله عز وجل، فقد ذكر الله جل وعلا قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله عز وجل أراد إتمام النور، إتمام الأمر الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، أي الظن الذي ذكره في قوله الظانين بالله ظن السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نعم، هذا خلاف ما يليق بالله عز وجل، فالذي يليق بالله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يؤيد رسله ويظهرهم على أعدائه وأعدائهم، وما يليق بحكمته لأن الحكيم سبحانه وتعالى يجعل الإدالة لأهل الحق، وإنما قد يبتلي أهل الحق بجولة باطل ساعة ثم يزول أثره ويزهق بإذن الله عز وجل. وما يليق بوعده الصادق لأن الله عز وجل قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال ابن القيم: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل بمعنى يجعل له الدولة والغلبة، إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني أن الله عز وجل قد سن أن المداولة بين الناس ستكون، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن إدالة الباطل ليست ثابتة ومستقرة، بل منتهية وزائلة مع وجود الحق. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، ينكر أن ما يجري على المؤمنين بقضاء الله عز وجل وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. والله عز وجل حكيم خبير، حكيم خبير، حيث إنه لا يقدر الشيء إلا ومن ورائه حكم عظيمة ومقاصد كريمة، مقاصد كريمة يستحق عليها الحمد سبحانه وتعالى. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، وهذه عقيدة من التي هي لمجرد المشيئة؟ الجهمية. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال: وأكثر الناس، أكثر الناس أي من بني آدم، يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، فيما يختص بهم يظنون بالله ظن السوء أي العيب فيما يختص بهم، كما إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أنه لا يجيبهم، أن الله عز وجل لا يجيبهم، أو إذا تعبدوا الله عز وجل بمقتضى شريعته يظنون أن الله عز وجل لا يقبل منهم، وهذا ظن السوء فيما يختص بهم. إذن ظن السوء فيما يختص بهم من وجهين: الأول إذا دعوا الله عز وجل يظنون به ظن السوء أنه لا يجيبهم، الثاني أنهم إذا تعبدوا الله عز وجل بمقتضى شرعه بمقتضى أمره فإنهم يعتقدون أو يظنون أن الله عز وجل لا يقبل منهم تلك العبادة، وهذا ظن السوء الذي نهى الله عز وجل عنه. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وفيما يفعله بغيرهم، يظنون بالله ظن السوء فيما يفعله بغيرهم، وذلك إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين بمعركة أو بزمن ظنوا أن الله عز وجل يديل هؤلاء الكفار على هؤلاء المسلمين باستمرار، وهذا من الظن السيء بالله عز وجل. قال: ولا يسلم من ذلك، لاحظ بعد أن ذكر عدة أمور وعدة أنواع في سوء الظن بالله عز وجل، قال: ولا يسلم من ذلك أي من ظن السوء إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وهذا كلام مفيد ونفيس، يبين لك كيف يحسن العبد الظن بالله عز وجل، كيف يحسن العبد الظن بالله تبارك وتعالى، وما هي البواعث التي تبعث وتدعو إلى حسن الظن بالله وترك الإساءة به سبحانه وتعالى. وفي قوله موجب حكمته وحمده، كلمة موجب تأتي بفتح الجيم بمعنى المسبب الناتج عن السبب بمعنى المقتضى، وبالكسر موجب معناه السبب الذي يقتضي الشيء. والذي يعرف موجب أو موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة فإنه لا يمكن أن يظن بالله عز وجل ظن السوء أبدا. ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم في يوم أحد وفي يوم حنين في أول أمرها، فإن لله عز وجل في ذلك حكم عظيمة وكبيرة وجليلة. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. يعتني اللبيب، واللبيب هو العاقل من اللب وهو العقل، الناصح لنفسه الذي يسعى إلى نفع نفسه، إلى خلاص نفسه. قال: وليتب إلى الله، أي يرجع، لأن التوبة معناها الرجوع من المعصية إلى الطاعة. وليستغفره، أي يطلب منه المغفرة، واللام في قوله وليتب وليستغفر كلها للأمر. وليستغفره من ظنه بربه ظن سوء. إذن يحتاج المسلم إذا أصيب بمثل هذا الأمر أو وقع في شيء من ذلك، أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، ثانيا يستغفر من ذلك الذنب، ثالثا أن يعتني بهذا الأمر وأن يبحث عن الأسباب التي يكون بها حسن الظن بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: ولو فتشت من فتشت، بحثت بحثا دقيقا، لرأيت عنده تعنتا على القدر. تعنتا أي اعتراضا على قدر الله عز وجل، وافتراضا على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. إذا جاءه أمر قدر الله عليه أمرا لا يلائمه، قال: ما هذا؟ كان الأولى أن ننتصر، كان الأولى أن نكون كذا، كان الأولى، يعني يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا ضيق عليه في الرزق يقول: ماذا أعمل؟ أنا أصلي، أنا أعبد الله، لماذا يضيق علي في الرزق؟ لما لا الأولى أن يوسع علي في الرزق، لأني أبذل أسبابه. وكذا أيضا في حق طالب العلم، طالب العلم يطلب العلم ثم يرقب ذلك المال، فإن حصله فاستقر على ذلك، وإلا سخط وتجزع على قدر الله سبحانه وتعالى. قال: وأنه كان ينبغي أن يكون كذا. لاحظ هذا الذي يعترض على القدر، فمستقل ومستكثر، أي مستقل من هذا الاعتراض على القدر ومستكثر منه. الناس على قسمين في الاعتراض على القدر، منهم من يكون اعتراضه كبيرا وواسعا، ومنهم من يكون اعتراضه قليلا ونادرا. قال: وفتش نفسك. فتش نفسك بعد ما دام أن المسألة خطرة، وأنه قد وقع فيها فئام كثيرة من الناس، فتش نفسك. هل أنت سالم؟ هل أنت سالم، أي من مرض سوء الظن بالله عز وجل ومن الاعتراض على قدر الله جل وعلا؟ هل أنت سالم من هذا؟ ثم قال: فإن تنجو منها، هذا بيت من الشعر وهو حكمة، فإن تنجو منها، أي من هذه الخصلة من الاعتراض على قدر الله، من سوء الظن بالله، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، وإلا إذا لم تنجو من هذه فإني لا إخالك ناجيا، لا أظنك أنك ستنجو من هذا الداء ومن هذا الخطر، وهو الاعتراض على القدر. أما إذا نظرت أيها الأخ الكريم إلى ما ينبغي أن تقوم به كي تحسن الظن بالله عز وجل، فهناك بواعث تدعو إلى إحسان الظن بالله جل وعلا. أولها أن يعلم أن في امتثاله لهذا الأمر للإحسان، إحسان الظن بالله، امتثال لأمر الله، استجابة لأمر الله وأمر رسوله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا استجبت إلى إحسان الظن بالله رجيت لك الحياة الطيبة، حياة القلوب إذا دعاكم لما يحييكم. وكفى بهذا الأمر باعثا لكل مؤمن على امتثال كل ما أمر الله وما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إدراك أهمية التعلق بحسن الظن بالله عز وجل، أن تدرك أهمية هذا الأمر كي تحسن الظن بالله جل وعلا، وأن تعرف مدى أثر سلوك النفس عند أن يأتيها حسن الظن بالله عز وجل في حياتها وبعد مماتها. الأمر الثالث، معرفة حال السلف وعظيم تمسكهم بهذا الأمر، فقد كانوا يحسنون الظن بالله عز وجل ولا يعترضون على أقدار الله تبارك وتعالى. ولذا ورد في الآثار عن السلف الاهتمام، ما يدل على اهتمامهم بهذا الأمر وعنايتهم الشديدة به. قال سعيد، بل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله. وقال سعيد بن جبير: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. كان السلف يجتهدون في هذا الأمر ويهتمون به اهتماما بالغا. الأمر الرابع، التدبر والتفكر في أسماء الله وصفاته وما تقتضيه من معاني العبودية والإخلاص، أن تتعرف على أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من معاني العبودية والإخلاص. بهذا تكون إن شاء الله تعالى قد وصلت إلى هذه الدرجة من إحسان الظن بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى، تفسير آية آل عمران، والمراد بها قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي خلاف ما ورد به الشرع. الثانية، وقد مر تفسيرها. الثانية، تفسير آية الفتح، والمراد بذلك قوله سبحانه وتعالى: الظانين بالله ظن السوء، والضمير فيها يعود إلى المنافقين والمشركين. الثالثة، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي ظن السوء بالله عز وجل أنواعه كثيرة وصوره عديدة لا تحصر. وقد ذكرنا لكم نحوا من 24 نوعا وصورة من صور سوء الظن بالله، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه، من أشهرها كتاب الزاد. ومجمع هذه الصور وهذه الأنواع، مجمعها هو أن يظن العبد بالله ما لا يليق به سبحانه وتعالى. الرابعة، أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. لا يسلم أي من الظن السيء بالله عز وجل، إلا من عرف أسماء الله وصفاته وأنه المنزه عن السوء الموصوف بكل خير وكمال وجمال وجلال، وعرف نفسه أيضا وأنها مأوى كل سوء، فظن بها ذلك دون أن يظن بالله عز وجل. يعني الأولى أن يظن الإنسان بنفسه لا أن يظن بالله عز وجل، أن يرجع السوء إلى نفسه لا إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ولذا يقول هذه المسألة من أهم المسائل، تتخلص من سوء الظن بأمرين: الأمر الأول معرفة الأسماء والصفات، تتعرف على معانيها ودلالاتها، والثاني معرفة النفس، وأنها إذا حصل شيء الأولى أن يرجعه الإنسان إلى من؟ إلى نفسه، لأنه صاحب النقص والعيب والسوء. أما الله عز وجل فتعالى عن ذلك، فهو صاحب الكمال والجلال والعظمة، فأنى يكون نقص في أفعاله وحكمته. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ماذا قال الشاعر؟ ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن الظن بالله عز وجل، وبارك الله فيكم.